وعلى رأسها إقامة العدل الإلهي لا تتحقق بدون الدولة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها عند أول فرصة سنحت له، فبينما تقول أن الأئمة ليس هدفهم الدولة، فإن هذا لازمه ومقتضاه أن الأئمة ليس هدفهم إقامة العدل، أليس كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الهدف المرسوم للأنبياء والأئمة عليهم السلام هو نشر العدالة، كما قال تعالى: ليقوم الناس بالقسط. ولكن نشر العدالة له طرق متعددة، ومن جملة طرقه الدولة. فالدولة ليست هدفا بل هي وسيلة لنشر العدالة وطريق من طرق نشر العدالة. هو أفضل الطرق لا شك، ولكن لا ينحصر الطريق به. فإذا تمكن المعصوم نبيا أو إماما من إقامة الدولة، يعني من اختيار هذه الوسيلة لنشر العدالة، فحينئذ يهدف إلى إقامة الدولة. وإن لم تجد له الظروف إقامة الدولة، فإنه ينطلق إلى طرق أخرى وإلى وسائل أخرى لنشر العدالة. إذن الدولة ليست هدف بل وسيلة لإقامة العدالة، وهي أفضل الوسائل. فإذا تمكن المعصوم منها أقامها، وإن لم تمكن هذا هو. ثانيا، حتى لو قلنا بأن إقامة الدولة يعني إقامة دولة العدل هدف للأئمة، لكن ليس من أهدافهم أن يصلوا إلى الدولة. فرق بين أن يسعى الإمام لإقامة دولة العدالة، وبين أن يسعى الإمام بأن يكون هو على رأس الدولة. هذا ليس هدفا للأئمة، هدف الأئمة إقامة دولة العدالة، لكن ليس من أهدافهم أن يكونوا هم رؤساء هذه الدول، وأن تكون الدولة تحت رئاستهم وتحت إمرتهم. الإمام الحسين عليه السلام خرج وهو يعلم أنه لن يصل إلى الدولة، خرج وهو يعلم أنه لن يصل إلى رئاسة الدولة ولا إلى إدارتها، لكنه علم أن خروجه سيساهم في إيجاد جيل يطالب بالعدالة ومحو الظلم، فخرج لأجل ذلك. إذا فرق بين أن يكون هدف الأئمة إقامة دولة العدل، وبين أن يكون هدفهم أن يصلوا هم إلى هذه الدولة وأن تكون الدولة بأيديهم. ثالثا، هناك فرق بين دولة الإسلام ودولة العدل. دولة الإسلام دولة أكثر من دولة العدل. العدالة قد تتحقق في الدولة الكافرة، العدالة قد تتحقق في دولة غير إسلامية، أو دولة لا ترتبط بالنظام الإسلامي، نظامها نظام علماني. حتى لو كانت الدولة نظامها نظام علماني أو نظام وضعي وليس نظاما إسلاميا، مع ذلك يمكن أن تكون دولة عادلة. فالعدالة لا تتوقف على إقامة دولة الإسلام. دولة الإسلام فيها أمر زائد على العدالة، منها إقامة الحدود وإقامة التعزيرات والقضاء بخصوص الموازين الإسلامية دون غيرها من الموازين، هذا أمر آخر. فكون هدف الأئمة إقامة العدالة شيء، لا يعني أن هدفهم إقامة الدولة بمعنى دولة الإسلام التي تحتاج إلى ظروف خاصة، ومن تلك الظروف أن تكون إرادة الأمة مع هذه الدولة، أن تكون دولة الإسلام محطا لإرادة الأمة ولرغبة الأمة، وإلا فلا تفرض دولة الإسلام على المجتمع بالإكراه والجبر.
حيث عنده مداخلة أو رجوع.
شليش مثلا ما خليته مكرر أحمد
سيدنا عمر هذا ما يجب أن يقول هناك مجموعة من التشريعات إذا الإمام ما سعى تطبيق الدولة الإسلامية حتى تبين التشريعات تتعطل؟
فإذا تعقد إلى أن يأتي ضربها المناسب لا بأس يعني ليس كل تشريع شرع ليطبق فوراً بعض التشريعات شرعت لتطبق في الوقت المناسب وفي الظرف المناسب ولم تشرع لتطبق فوراً هذا لا
يعني يسعى الإمام على الإمام
يسعى يسعى على الإمام لأنها ما شرعت لكي تطبق فورا لنفترض مثلا إقامة الحدود وإقامة التعزيرات إقامة الحدود وإقامة التعزيرات ليس على الإمام أن يسعى لتطبيقها هذا نظام إسلامي إن جاءت الظروف مواكبة ومناسبة لتطبيق هذا النظام مع إرادة من الأمة لتطبيق ذلك النظام فالإمام يطالب به وإلا فلا يجب على الإمام أن يطالب أصلا المهم منع الجريمة منع الجريمة بهذا النظام الإسلامي أو بنظام آخر نظام الإسلامي نظام تعبدي المهم أن تمنع الجريمة يعني هدف الإمام منع الظلم منع الجريمة أما منع الظلم والجريمة قد يكون بهذا النظام الإسلامي وقد يكون بأول
أنت بزعت تفضل أخي تفضل سؤال آخر قبل ما تقول.
سيدنا إقامة الحدود أيضا جزء من العدل يعني ما
لكن لا ينحصر العدل بها.
لكن هو مثلا إقامة العدل في بعض إقامة الحدود رد المظالم هذا يعتبر جزء من.
أحسنتم ولكن رد المظالم قد يحصل بإقامة الحدود الشرعية وقد يحصل بغيرها يعني الآن مثلا نفترض أن إنسانا سرق صح؟ نحن لكي نمنع جريمة السرقة في المجتمع كما يمكن منع جريمة السرقة بالنظام الإسلامي وهو قطعي للسارق يمكن منع السرقة بأفضل أخرى يعني مثلا السجن عقوبة السجن عقوبات أخرى عقوبات قاسية تمنع من انتشار جريمة السرقة أصلا أنت إذا وفرت اقتصاد عادل قضيت على جريمة السرقة أنت بتحتاج أن تقيم هذا الحد بالذات أنت وفر اقتصاد عادل وفر اقتصاد عادل وفر فرص العمل ووزع الثروة توزيعا عادلا أنت إذا وزعت الثروة توزيعا عادلا ووفرت اقتصاد عادل ووفرت فرص العمل معروف شنو؟ معروف ظاهرة السرقة فلا ينحصر منع الظلم ومنع الجريمة في هذا النظام الإسلامي بالذات وإن كان هذا أفضل نظام وأكمل نظام ولكن لا ينحصر
شكرا سمحت سيد ننتقل إلى المحور الثاني ننتقل إلى المحور الثاني السؤال يقول سيدنا البشر حينما نتحدث عنه كبشر ينطبع بالذهن بالضرورة أنه يسهو فتجد الكثير يعبر أو يعتذر لما يسهو يعتذر بأنه بشر ففي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلنا أنه لا يسهو يعني أنه مسدد من السماء من الغيب أفلا يعد هذا من الصفات الفوق بشرية فتنفي أصل أنه بشر
أولا ذكرنا في المحاضرة أنه يمكن للإنسان بما هو بشر أن لا يسهو وذكرت أن سيطرة العقل على ما يستقبل الإنسان من أفكار وعلى ما يستنتج منها وعلى ما يرسل منها قولا وعملا إذا سيطر العقل على جميع أجهزة الإنسان فمن الممكن أن لا يسهو وإن لم يكن مسددا من قبل السماء ولا مؤيدا من قبل السماء هذه قوة بشرية ومهارة بشرية يمكن أن يصل إليها الإنسان وثانيا لو فرضنا بأن ذلك يحتاج إلى تسديد من السماء هذا لا يتنافى مع بشرية الإنسان حتى الإنسان العادي يخضع لتسديد السماء أكو إنسان ما يقطع تسديد السماء. كثير منا تدفع عنه المصائب بتسديد من السماء، تدفع عنه كثير من العطاء بتسديد من السماء، وهو إنسان عالم بشر عادي يخضع لتسديد السماء ويخضع لتسديد السماء. والقرآن الكريم قال: وإياكم بروح القدس تقصد المؤمنين لا تقصد الأنبياء ولا تقصد العلم. المؤمنون العاديون قد يعيدون بروح القدس، روح القدس يعني تسديد لطف، تسديد خفي ولطف خفي من قبل الله تبارك وتعالى. هذا لا يتأثر مع كونه بشر.
إذا أحد عنده سؤال تفضل الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
قرب سماعي، قرب سماعي.
إن بالنسبة للقيام أو العمل على فاقة العدل يدفع للاجتهاد، مثلا نحن اليوم في بعض الظروف مراجع يختلفون، واحد يدعو إلى القيام لفاقة العدل والآخر ينتظر.
صحيح.
فما تدراس رأيك؟
طيب نعم، يختلف باختلاف الأنظار وباختلاف الاجتهادات. فربما مشترك يرى أن الضرورة تستدعي أن يتصدى لإقامة نظام، وربما مشترك لا يرى ذلك، وقد يختلفون في نوع النظام، وقد يختلفون في يعني أصل مسألة الحكم. يعني الآن مثلا نحن نرى أنه هناك خلاف جوهري بين نظرية الإمام الخميني وبين نظرية السيد الخميني. الإمام الخميني يرى أن الحكم بنظام ولاية الفقيه، يعني لا يكون نظام إسلامي في عصر الغيبة إلا تحت إطار ولاية الفقيه. بينما السيد الخوي يقول لا، الإسلام ما ترعى طريقة خاصة لكيفية الحكم، لا يوجد عندنا في الروايات أو الآيات تحديد لكيفية الحكم، بل الإسلام ترك هذا، يعني ترك مسألة كيفية الحكم إلى ما يقرره المجتمع العقلائي في كل زمان بحسبه. هذا رأي السيد القوي قبل 30 سنة، كان مفروض كان يعتبره رأي متخلف، وهذا رأي يعني مع إنسان متخلف يعني ما عنده معرفة للأمور. الآن بعد 30 سنة بدأ الإسلاميون يطرحون نفس هذا الرأي اللي كان سيد الخوي طرحه قبل 30 سنة، وهو أن مسألة الحكم في عصر الغيبة لا تحتاج إلى ولاية الفقيه، مسألة الحكم في عصر الغيبة مقررة للمجتمع العقلائي، المجتمع العقلائي هو الذي يقرر كيفية الحكم في كل زمان بحسبه. مجتمع العقلائي مثلا قبل 200 سنة يرى أن كيفية الحكم هي بدلا بنظام ملكي، مجتمع العقلائي يرى بعد 100 سنة أن كيفية الحكم بنظام برلماني، كلاهما صحيح. المهم أن كيفية الحكم لن يتحدث عنها الإسلام، وإنما تركها لتجارب العقول البشرية، وتركها لما تصل إليه العقول البشرية في كل زمن بحسبه. الآن الإسلاميين في زماننا هذا يدعو إلى الديمقراطية، ويدعو إلى الانتخابات، ويدعو إلى مثلا أن الحكم هو صندوق الاقتراع، وهذه عبارة طرحها سيد الخوي، أن الحكم في زمان الغيبة على ما يقرره المجتمع العقلائي في كل زمان. مجتمع العقلائي في زماننا هذا يقرر النظام الديمقراطي المبني على صندوق الاقتراع، المبني على نظام البرلمان.
هذا عنده سؤال ثاني وننتقل إلى المحور التالي. لحظة حبيبي تفضل، هاي السماعة.
ليس عشان المره بعدين ما خدت سلمان.
السيده بالنسبه لي استخدم النبي دائما صلى الله عليه وسلم هناك من العلماء من لا يتفق يعني يقول لك اعتبر نفسك يعني من يسمى النبي
الموضوعات الموضوعات نعم. الشيخ الصدوق كان يرى ان النبي يسهو في الموضوعات موضوعات الخارجيه مثلا النبي قد يشرب هذا الكأس على أنه عصير هو ماء يعني يسهو في الموضوعات الخارجية أو مثلا النبي يريد أن يلبس حذاء يلبس بالماء مثلا مقلوب مثلا الشيخ الصدوق يقول يمكن أن يسهو في الموضوعات الخارجية لا في تبديل الأحكام ولا في الموضوعات المصيرية مثل مصير الأمة لا يمكن أن يسهو في ذلك يسهو في الموضوعات الخارجية الجزئية وكان يرى أن أول الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وكان يقول كما في كتابه من لا يحضره الفقير أنه إن أطال الله عمري لو ألف كتابا لو ألف كتابا في سهو النبي يعني يريد يثبت سهو النبي فسيد ابن طاووس بعده سيد علي طاووس كتب الحمد لله الذي قصم وغضبه قبل ان يكتب ذلك الكتاب اذا النتيجه انه ما يعني محل خلاف شيخ الصدوق فما كان يرى ولكن اتفاق الاماميه صار بعد الشيخ الصدوق على تنزيه النبي صلى الله عليه واله بذكر الصلوات من السهو والخفاء حتى في الموضوعات الخارجية. في القدماء يعني كليني لا لم يظهر منه ولكن في القدماء كانت هناك مدرستان المدرسة البغدادية والمدرسة القمية. المدرسة البغدادية كان رئيسها الشيخ المهدي والمدرسة القمية كان من الشيخ الصدوق وابن قولوي قمي. المدرسة الأمية كانت تعرف ما يرى الشيخ الصدوق في ذلك الزمن بخلاف المدرسة البغدادية التي كانت يعني معاكسة تماما للمدرسة الأمية.
أحسنتم سيدنا ننتقل إلى المحور التالي لضيق الوقت. سيدنا الانتماء إلى الأوطان وإلى القبائل أمر ثانوي. ألم يحث الإسلام على هذا الأمر؟ ألم يحث الإسلام على الانتماء للأوطان وللقبائل؟ فلماذا نعتبرها أمرا ثانويا؟
أولا هناك فرق بين الحاجة الذاتية والحاجة الأساسية. الآن مثلا نجي إلى الزواج. الحاجة إلى الزواج حتى يسمع الشباب العزاب زوجهم الله تعالى الحاجة إلى الزواج حاجة أساسية لكن ليست حاجة ذاتية يعني لو الإنسان ما زوج وعاش أعزب يعني مو إنسان إنسان لكنه ما أشبع تلك الحاجة الأساسية في شخصيته فالحاجة إلى الزواج ليست حاجة ذاتية لأنه لو لم يتزوج لا يقول عن كونه إنسان ولكنها حاجة أساسية بمعنى أن الإنسان لو لم يتزوج يعيش نقصا في الاستقرار العاطفي يعيش نقصا في الاستقرار النفسي إذن فالحاجة الأساسية شيء والحاجة الذاتية شيء آخر نحن نقول الانتماء الاجتماعي ليس حاجة ذاتية لكنه حاجة أساسية يعني الإنسان لو لم ينتمي راح وجلس في مرارة مرارة الجعيدة والكف الهوتة راح مثلا تعيش هناك في كف الهوتة مثلا تمام؟ هذا الإنسان الذي دار الانتماء أول الانتماء ما هو الانتماء لا إلى وطن ولا إلى قبيلة ونعيش مرارة بمعنى الله هذا لا يخرج عن كونه إنسان هو إنسان لكنه يعيش نقصا نقص الانتماء إلى الوطن
ونقص الانتماء إلى الأسرة ونقص الانتماء إلى القبيلة. فالحاجة الانتماء إلى الوطن حاجة أساسية. الإنسان لو لم يكن له انتماء إلى وطن يعيش نقصا، لكنه ليس حاجة ذاتية، يعني لا يخرج عن كونه إنسانا. فالحاجة إلى الزواج، فالحاجة إلى الانتماء إلى الوطن، فالحاجة إلى الزواج حاجة أساسية. ثانيا، لو قال الإنسان أنا لا أحتاج إلى أن أنتمي إلى وطن، فالوطن يحتاج إليه. أنا لا أحتاج إلى أن أنتمي إلى وطن، لكن وطني يحتاج إليه، يحتاج إلى قدراتي، يحتاج إلى طاقاتي. من خلاف الموضوعية أن الإنسان لا يهدم وطنه ولا يهدم أبناء وطنه ولا يهدم التربة التي عاش عليها. مقتضى الموضوعية ومقتضى العقلانية أن يسخر الإنسان طاقاته وقدراته لخدمة وطنه والدفاع عن وطنه والدفاع عن حقوق وطنه.
اسمح بسؤال واحد من المحور، هذا السؤال ننتقل إلى المحور التالي. سيدنا، ذكرتم أن الفقيه يأخذ العرف أساسا في تطبيق بعض الأحكام. السؤال يقول: هل نجد أن هناك حالات يكون فيها حكم الفقيه خلاف العرف؟ ألا نجد حالات من هذا النوع؟
العرف تارة يكون عرفا منافيا لأهداف الإسلام، منافيا لروح الإسلام. هنا لا يمكن للإسلام أن يريد حكمه بمثل هذا العرف، بل بالعكس الإسلام يحارب هذا العرف. مثلا من الأعراف المعروفة عندنا التقليد والمحاكاة، يعني مجتمعاتنا الشرقية دائما تحاكي المجتمعات الغربية حتى بطريقة التقليد. عرف التقليد والمحاكاة الكبير، عرف التقليد والمحاكاة عرف يتنافى مع أهداف الإسلام. الإسلام يريد مجتمعاتنا الشرقية، مجتمعاتنا الإسلامية، أن تكون مجتمعات مستقلة، مستقلة في قرارها، مستقلة في طريقة تفكيرها، مستقلة في كيفية إدارة أمورها، لأن الاستقلال يعطي العزة، كما ذكر القرآن الكريم عن النبي محمد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم أشداء على الكفار، مو معنى أنهم مقاتلين للكفار وعدوانيين على الكفار، ولكن أشداء بمعنى أنهم مستقلون ومنفصلون عنهم. وقال في آية أخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المطلوب العزة وعزة المجتمع الإسلامي بأن يكون مجتمعا مستقلا في قراراته وأموره. إذا عرف المحاكاة والتقليد عرف يتنافى مع أهداف الإسلام، لذلك الإسلام لا يعول على هذا العرف، ولا يمكن أن ينيط حكما من أحكامه بمثل هذا العرف. أما إذا كان عرفا لا يتنافى مع أهداف الإسلام، مثلا عرف المجتمع على أن اللباس الفلاني يوجب هتك الإنسان، يوجب هتك كرامة الإنسان. مثلا فرق إنسان يطمع إنسان وجيه، مثلا فرق مثلا أنا أقطع الشارع بشورت، مثلا شو يصير؟ المجتمع يرى أن هذا اللباس يوجب هتك كرامتي، يوجب هتك يعني مكانتي. الرؤية الاجتماعية هذه، الرؤية الاجتماعية أن اللباس الفلاني يهدف كرامة الإنسان، لذلك الإسلام هنا ينيح حكمه الشرعي لهذا العرف، يقول يحرم لباس الشهرة، والمقصود بلباس الشهرة اللباس الذي يوجب هدف كرامة الإنسان. هذا العرف هنا لا يتنافى مع أساس الإسلام، لذلك الإسلام يمكن أن ينيط حكمه الشرعي لمثل هذا العرف الذي لا يتنافى مع أهدافه، لذلك احنا بالنسبه الى الاخوات المؤمنات نقول ان الاخت المؤمنه تلبس عباءه مثلا فرنسيه، تلبس عباءه شنو بعد انواع العبايات ها تعرف انت؟
لا شيء ما
اعرف. يلبس على فرنسيه، يلبس على سنغاليه، اي على اي كانت. المهم انها على فرفاضه، يعني لا تجسم البدن، وليس رقيقه تحكي داخل البدن. هذا المهم. شلون تلبس هذه العباءه على الراس، على الكتف، رجلين، طريقتين، بشكل ايراني، بشكل سوري، بشكل خليجي، باي شكل، هذا ليس مهما. المهم ان تلبس عباءة فضفاضة ولا تكون رقيقة. لو افترضنا انه المرأة اصرت ان تلبس عباءة مزخرفة مزهرفة، فيها زخرفة مزخرفة، فإذا مشت في الشارع أثارت النظر وأوجبت هتك كرامتها وهتك مكانتها، فإلى أبناء المجتمع يكون هذا اللباس متأثرا ويكون محرما.
تفضل الله أحد السؤال في هذا المحور.
يا الله. إذا أشرت في وتقدم للفقيه طروحات من خلال هذه المؤتمرات عن هذه الموضوعات المستجدة. هذا أمر ضروري جدا، وإلا يبقى الفقه متخلف عن مواكبة الحضارة وعن مواكبة النمو، النمو التقني والنمو الاقتصادي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مسألة فتح التخصصات. مسألة فتح التخصصات ويترتب عليها مسألة التبعيض. نحن نقول طبعا فرق بين هذا اللي فرعتوه وبين مسألة التخصصات، لأن هذا اللي فرعتوه يتعلق بالموضوعات لا بالأحكام. الفقيه مرجع في تحديد الحكم لا في تحديد الموضوع. هو في تحديد الموضوع يعتمد على خبرات المتخصصين، هو في تحديد الموضوع يعتمد على المؤتمرات. مثلا نجي الى مساله عقد التأمين، شنو حقيقه عقد التأمين؟ عقد مستقل، هبة معوضة، عقد ضمان. هنا كتحديد موضوع ما هو عقد التأمين، كتحديد موضوع فقيه المفروض يعتمد على المتخصصين، يعتمد على المؤتمرات المتخصصة. لكن بعد أن يحدد الموضوع من هو المرجع في الحكم؟ المرجع هو الفقيه. فاحتياج الفقيه إلى من يحدد له الموضوعات من المتخصصين لا يعني التبعيد بالتقييد، هذا ما يدرى، لأن هذا يتعلق بالموضوعات ما يتعلق بالأحكام. أما تحديد الأحكام بعد القرار عن تحديد الموضوعات فهو بيد الفقيه، لكن هذا لا يمنع فتح باب التخصص. فتح باب التخصص ضروري. وجه الضرورة شنو؟ وجه الضرورة أن العلوم الحوزوية الآن كبرت واتسعت بمرور الزمن. يعني الآن في الزمن السابق مثلا قبل 100 سنة يروح الطالب إلى الحوزة كم يحتاج حتى يصير مجتهد؟ قد يكون إلى 12 سنة يصير مجتهد في الزمن السابق قبل 100 سنة. الآن ولا 20 سنة يقدر يصير مجتهد حتى لو كان 1000 سنة. لماذا؟ لأن العلوم الحوزوية تشعبت. علم الأصول، علم أصول الفقه الذي هو علم رئيسي في الحوزة، علم أساسي في الحوزة، هذا علم أصول الفقه قبل 300 سنة زمن شيخ حسن صاحب المعالي ابن الشهيد الثاني شيخ حسن العاملي، كان علم الأصول كتاب واحد اسمه معالم الأصول. تدرس هذا الكتاب بإتقان تعطى شهادة اجتهاد. الآن علم الأصول إذا تشوف كتاب واحد هو كتاب السيد الشهيد سيد الصدر بحوث في علم الأصول، هذا الكتاب واحد حتى تدرس أنت تحتاج 10 سنوات، هو كتاب واحد. لا تدرس الآن حلقات السيد الشهيد، تدرس الكفاية، تدرس الرسائل، بعدين تحضر دورة الأصول بحث خارج دورة الأصول حتى الإنسان ينتهي لتختلف من خلال المجتهدين. إذا قد مجتهد آخر في دورة الأصول 10 سنوات، مجتهد آخر في دورة الأصول 15 سنة، وهكذا يختلف المجتهدون في دورات الأصول. إذا العلم كبر، صار متشعب، صار له نتيجة تداخل العلوم، تداخل العلوم مع بعضها البعض، صار علم متشعبا كبيرا. سيد الكوفي اللي هو عاش أكثر مراجع عمر السيد الكوفي، عاش عمر طويل، واستطاع نتيجة عمر طويل أن يدرس أكثر أبواب الفقه. سيد الكوفي اللي درس 60 سنة كان يدرس على المنبر أو أكثر من 60 سنة ما استطاع أن يكمل دورة فقهية، و60 سنة لكن ما أكمل دورة فقهية. إذن العلوم تشعبت، ونتيجة تشعب العلوم صارت ضرورة لفتح باب التخصصات، أنه هذا يتخصص في علم العلاجات، هذا يتخصص في باب المعاملات، هذا يتخصص في فقه الحدود والديات، هذا يتخصص في فقه القضاء، وهكذا. صار هناك ضرورة للتخصص نتيجة تشعب العلوم الحوزوية وسعتها وكبر حجمها.
حيث آخر الأشغال في هذه الحلقة بين المتين القول الآخر.
صلى الله على محمد وعلى محمد.
سيدنا يؤخذ عليكم في بعض المجالس أنكم تسهبون وقت طرح الإشكال فتمكنون أركان الإشكال بشكل قوي، ثم يأتي وقت الرد والبعض يأخذ عليكم أنه الرد بعض الأحيان يكون أضعف من أن يرد بشكل كامل على الإشكال المطروح. من هذا الباب هناك بعض الأسئلة. سؤال واحد عندي في هذا الباب: قلتم أن كثيرا من الرسالات السماوية فشلت في أداء مهمتها، فهل هذا يعني أن الأديان غير قابلة للتطبيق، أم أنه يعني أن الأنبياء فشلوا في تطبيق هذه الأحكام، أم أن البشرية لم تكن تستوعب هذه الأديان؟ وهذا مرد، وهذا يعود بنا إلى القول أنه تطبيق دين لا تستوعب البشرية وخلاف الحكمة، فماذا تقول؟
ماذا تقول؟ من قال النبي هو لأن أحيانا لا يسع الوقت أن أرد كما أشكل. يعني أحيانا مثلا أنا أتكلم أطرح شبهة تأخذ ثلث ساعة أو 25 دقيقة، بعدين جماعة يقول ترزل جربات كام ترزل على الساعة فأنا ما نتكلم. فيجي وقت الرد يكون ذهن الخطيب مشغول بالوقت، تريد أن يحافظ على الوقت معه حتى يصير إنسان مهذب يعني يحافظ على الأوقات. فهذا قد يساعد على عدم طرح الرد بشكل تفصيلي. أحيانا نفس المستمع المشكلة فيه، والمشكلة فيه يعني هو المستمع طبيعته في الربع الأول هو شنو مركز ويا الخطيب، فإذا كان الربع الأول في شبهة هو في الربع الثاني بدأ يتجاسد فغفل عن الرد وقوة الرد. الله يرحمه المرحوم الشيخ الوالدي مرة استمعني في الكويت، فاستمعني ذاك اليوم قريب ساعة وعشر دقائق وهو طاحني. لما خلص من الكلام قال شوف انا اقول لك الربع الاول المستمع يمنع مش ما يحكي رؤيا، الربع الثاني ساعة يسمع ساعة يجري منها ساعة الربع الثالث يقول يلا روح انا اليوم، فاذا لا تطول اكثر من ثلاث اربع ساعات. اذا طبيعة المستمع هو في الربع الاول نعم مشدود الاهتمام يركز مع الخطيب ماذا يقول، بعدين طبعا يبدا يتكاسل او يرتقي فما يتوجه الى الرد كما يتوجه الى الاشكال. واحيانا انا اتحمس، انا بصراحه احيانا انا اتحمس في تقويه الاشكال اكثر من الرد، اريد اعطي المستمع صدمه فكريه، أريد أن أخليه هو يتحرك، أريد أن أخليه هو يسأل، أريد أن أخليه هو يناقش. أحيانا أنا أتعمد على الصدمة أنه أنا أطرح إشكال في الصميم، إشكال جوهري على هذا المستمع، إلا أن يستمع قضايا تقليدية وأفكار تقليدية، هل يتعرض لصدمات فكرية؟ هل يتعرض إلى شبهات فكرية يبحث عنها، يسأل عنها، يبحث عنها؟ فأحيانا أنا لا أعذر الرد يعني من القوة ما أعطيه الإشكال يصير مليان سؤال وحوار وقهر والقلب، هذا أحيانا يكون نعم. رجعنا لفشل الأنبياء، السؤال المتعلق بمسألة الفشل يعني أنا أجبت عنه في المحاضرة، قلت أولا بأن ليس هدف الأنبياء تطبيق الدين بكامله، هذا هو هدف الأنبياء، هو نقل البشرية من مستوى إلى مستوى أرقى من الوعي، بحيث كل نبي يمهد لمن بعده. يعني مثلا عندما جاء نوح بالرسالة ما كان هدف نوح أن يطبق الرسالة كلها على الأرض حتى يقال نوح فشل. نوح
أراد أن ينقل مستوى الوعي إلى مستوى يتناسب مع رسالة إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل أراد أن يرفع مستوى الوعي إلى مستوى يتناسب مع رسالة موسى، وهكذا كل نبي هدفه الأساس أن يرفع مستوى الوعي لما ينسجم مع المرحلة اللاحقة التي يأتي بها النبي بعده، لأن هدفه تطبيق الدين بحذافيره حتى يقال بأنه فشل في مهمته. هذا أولا. ثانيا، شوف الآية، وآية القرآن: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم شنو؟ نصرنا. واحد يقول وين أتاهم نصرنا؟ هذا يروح كل يوم كل يوم حصل له حركة، وين أتاهم نصرنا؟ أولاد مثلا موسى الشريف حصلنا آسي، أو عيسى الشريف حصلنا آسي، وين أتاهم نصرنا؟ ليس المراد بالنصر النصر المادي، النصر الحسي أنا والله انتصر وأقام دولة، لا، أتاهم نصرنا، نصرنا يعني أنهم أوجدوا جيل، ما في نبي إلا وأوجد جيلا مثقفا مؤمنا بالله، هذا هو الهدف حقا. كل نبي يوجد جيلا، وإلا أنت ترجع إلى نبينا محمد. في واحد مثلا يضع النقاط على الحروف، النبي انتصر انتصار مات، لا، الدولة اللي أقامها النبي كانت الدولة مهيئة، يعني لا عند جيش قوي ولا كانت مرافق الدولة مرافق واضحة، كانت حالة عقائدية، حالة ثورية، من سميها بالدولة بمعنى اصطلاحي القديم، دولة بمعنى القديم، مو دولة بمعنى اصطلاحي، ما كان فيها مرافق، ما كان فيها جيش قوي. إذا النبي وين انتصر؟ انتصر أنه أوجد جيلا صالحا. انتصار النبي لأنه أوجد جيلا صالحا، جيل الصحابة المؤمنين هو جيل صالح أوجده النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الجيل هو الذي حمل رسالة الإسلام وقام بالفتوحات الإسلامية وقام بالتعبئة الإسلامية العامة، فانتصر النبي لأنه أمام جيلا صالحا.
أول طبعاً حدثنا سؤال هذا المفرد
خاف راح تروح ساعة
سيدنا السؤال وصلني على ورقة يقول شرحت في إحدى محاضراتكم الموالاة من وجه الله حيث قلتم أن كل عمل يقصد به خدمة المجتمع هو عمل من وجه الله بغض النظر عمن أتى بذلك العمل وأن هذا العمل يثاب عليه الإنسان. السؤال وأوردتم طبعا في هذا الصدد أوردتم ذكر أديسون وأينشتاين وغيرهم، لكنكم لم توضحوا، السؤال يقول لم توضحوا متى وأين يكون جزاء ذلك العمل من إنسان غير مؤمن، ثم كيف تردون على السؤال على التعارض هذا الطرح مع قول الله جل وعلا إنما يتقبل إنما يتقبل من المتقين وإنما أداة حصر وقصر كما تقولون، فما هو ردك؟
فرق بين قبول العمل وبين قيمة العمل. إحنا كنا نناقش في القيمة، نقول عمل الآخر ما إلى قيمة أم لا له قيمة؟ إحنا نتحدث عن القيمة، هل لعمل الإنسان الكافر قيمة أو ما إلى قيمة؟ هذا أديسو الكافر، لكنه أنقذ البشرية، أنقذ البشرية من الظلام، عمل ما إلى قيمة أو له قيمة؟ فإحنا دار نبحث عن قيمة العمل، ودار نبحث عن قبول العمل والثواب الأخروي المعلل العمل. إلى أكثر سلمنا أن العمل الصادر من الإنسان الكافر حتى لو كان إنجازا بشريا ضخما هذا العمل لا يقبل، يعني شنو؟ يعني ليس له ثواب أخروي، هذا العمل لا يقبل، يعني ليس له ثواب أخروي، ليس له ثواب أخروي، مخالف، لكن لا قيمة له، إذا تقول لا أين تستغرب؟ هذا الإنسان أقل البشرية وبدوافع إنسانية بدلها بسبيل خدمة البشرية تجدون هذا العمل يقول لا قيمة له أصلا لا ثواب له هذا شيء أما لا قيمة له أصلا هذا ظلم وما ربك لظلام للعبيد نحن نقول العمل الذي قصد به خدمة الإنسانية عمل له قيمة عند الله كيف الله يثمن هذا العمل يثمنه في الدنيا بأن يعطي هذا المخترم مثلا نعيمه في الدنيا راحة في الدنيا أو يثمنه في الآخرة بأن يخفف عنه العذاب هذا يرجع إلى الله تبارك وتعالى إحنا ما ندخل في وظيفة الله شلون يطلع يرتب إحنا بعد نقول عمل العمل الإنساني الذي يصدر بدوافع إنسانية له قيمة عند الله حتى لو صدر من كافر له قيمة عند الله هذا القيمة متى في الآخرة في الدنيا بأي شكل بأي نوع هذا بيد الله عز وجل عدم قبوله يعني أن لا يرى ثواب عليه فليس بحثنا في الثواب وإنما بحثنا في قيمة العمل
أحد من السؤال هذا الأخر كان تفضل
نعم
طبعا هو أن الأعمال بالنيات معروف أن أكثر هؤلاء العلماء والمبتدعين يعني تأخذهم رغبة شهرة أكثر مما تأخذهم رغبة أنه يريد يقع الزكريا أو يأتي الشيء مثلا لفائدة إلى آخره فهذه المحلات الموجودة على كثير منهم دول اللي ما يكونوا بالأتيان أو
إذا كان له شهرة تقيمة العملية أما إذا كان أهداف إنسانية محضة فهي العملية قيمة نعم
أحد آخر يسأل عن تفضل سؤال إذا كانت الملائكة كما تفضلتم مجرد واسطة مثل ما ذكرتم عن جبرائيل عليه السلام وأنهم قد لا يعلمون ما يحملونه من وحي إلى الأنبياء فكيف إذن حاور الملائكة الله عز وجل عن كيفية السجود لآدم أي أن الملائكة القدرة على المحاورة والمناقشة فيما يصل إليهم من أوامر
هذا السؤال يعني في سؤال
في سؤال آخر
قبل أنت ما تمشي في السرعة
اختار السرعة
كل واحد يجيب في سؤال كان
صلى على محمد وآل محمد هذا السؤال آخر أيضا في نفس المحور اللي هو قبول العمل من غير المؤمنين السؤال يقول كيف نربط بين هذا الرأي وقوله تعالى عفوا السؤال يقول فهل يكون هذا العمل سببا في الدخول إلى الجنة اللي هو عمل غير المؤمن إذا كان في زمن قبل الإسلام كما في حاتم الطائي
جاء في
السؤال الأول السؤال يقول هل هناك دليل روائي على أن جبرائيل عليه السلام يعتبر ناقلا لما يعطيه الله عز وجل سبحانه وتعالى من علوم ولا يعلم بها هل هناك دليل روائي على هذا وكيف نربط بين هذا الرأي وقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى نهاية الآية
أولا نحن نقول بأن جبرائيل أداة وواسطة في الاتصال بين النبي وبين أم الكتاب يمكن أن النبي يتصل بأم الكتاب عن طريق الإلهام، ويمكن أن يتصل النبي بأم الكتاب عن طريق الملك. الآن أضرب لكم مثال، يعني الآن الإنسان كيف ينتقل إلى عالم ما وراء المادة؟ إنسان قمع كيف ينتقل إلى ما وراء المادة؟ كيف الإنسان أن ينتقل من هذا العالم المادي إلى عالم ما وراء المادة؟ بواسطة شنو؟ بلد؟ بواسطة إزرائيل. إزرائيل هو ينقل الإنسان، ينقل من عالم إلى هذا العالم الموت، الموت يعني انتقال من عالم إلى عالم. أنا أعيش عالم مادي، إزرائيل يقدم لي خدمة، ينقلني إلى سفر رحلة، ينقلني إلى عالم آخر وهو عالم ما وراء المادة، انتقل من هذا العالم المادي إلى عالم آخر. فأنا انتقلت إلى العالم الآخر بواسطة إسرائيل. إسرائيل مجرد واسطة وما سوى شيء غير أخذ أجرنا جميعا. إسرائيل نقلني من عالم إلى عالم آخر. نفس الشيء بالنسبة للأنبياء. الآن النبي وهو حي تريد يتصل بالعالم الآخر وهو عالم أم الكتاب، عالم العرش، يحتاج إلى واسطة لأنه إنسان مادي، وذلك العالم مجرد عن المادة يحتاج إلى واسطة. كما أنا أحتاج لإسرائيل حتى أروح ذاك إلى العالم، النبي وهو حي حتى يتصل بعالم العرش وهو حي مستيقظ يحتاج إلى واسطة ملك. كيف إبراهيم ينتقل بجسم النبي صلى الله عليه وآله، فينتقل النبي بهذا الاتصال إلى ذلك العالم انتقالا روحيا وهو حي مستيقظ. هذا معنى الواسطة. الملاك جبريل الواسطة في الوحي، يعني واسطة في إلصاق النبي بالعالم الآخر. بس مو معنى أن الوحي عمليتين، يجي جبريل يقعد أمام الله ويستمع الوحي وبعدين يحفظه ويجنه يبلغ النبي، لا، جبرائيل ليس أعلم من النبي بالوحي. جبرائيل مجرد واسطة في اتصال النبي بالعالم الآخر، كما أن إسرائيل واسطة حتى حين اتصل بالعالم الآخر، جبرائيل واسطة لاتصال النبي صلى الله عليه وآله بالعالم الآخر. فإذا اتفق جبرائيل بالنبي كشف للنبي عالم الغيب، عالم الملكوت، عالم أم الكتاب، واطلع على المعلومات بكاملها. هذا هو معنى أن جبرائيل مجرد واسطة. وأكو روايات موجودة في البحار، الإمام الصادق عليه السلام يسأل هل أن جبرائيل يعلم بما لم يعلم به رسول الله؟ قال لا. قالوا كيف يبلغه الوحي؟ يعني إذا هو بل الوحي عليك معلم أم لأن يعلم النبي؟ قال جبرائيل يحمل ما لا يعلم، يعني هو جبرائيل مجرد واسطة، لا يعني أنه يعلم بهذا الكلام الذي أو بهذه المعلومات التي حصلت بين الله تبارك وتعالى وبين نبيه محمد. أما آية علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، شوف تلك الآية، شوف صير دقيق في فهم الآيات. هذه الآية قالت علمه شديد القوى، بعدين في غير السورة كان ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى، ما قال علمه، فأوحى إلى عبده ما أوحى. زين، شنو الفرق بين علمه شديد القوى وبين أوحى إلى عبده ما أوحى؟ علمه مسألة عروج، العروج من السماوات العلى ليس من صفات البشر وإنما من صفات شنو؟ الملائكة. بما أن العروج من صفات الملائكة لا من صفات البشر، حتى النبي يعود يحتاج إلى مساعدة جبرائيل. هنا علمه معلم واحد، معلم تعاليم سماوية، كان يساعده في كيفية عروج إلى تلك السماء، علمه شديد القوى، علمه كيفية العروج. فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله بعنايه باسمه وصل إلى ذلك المقام، وصل إلى مقام قال عن جبريل لو تلوث الملد لحظة، يعني هو بعدين تعداني أصلا أنا وقف زين. فقيل كل نبي كما يقول أحمد شوقي أمير الشعراء حتى وصلت سماء لا يطاف لها على جناح ولا يسعى على لا يطافها على جناح يعني ما يوصلها ملك ولا يسعى على قدم يعني يوصلها إنسان، حتى وصلت سماء لا يطاف لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. لو بنوته ملكا تحت رأس نحن جبريل النبي تحدث فأوحى إلى عبده، صار وحي بن وصف جبريل أصلا، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما قدر القرآن ما رأى.
أحد أن مداخلة في هذا الفرق ماني
أبا موسى
أحسنت سيدنا. سئلنا من منظور بعض الروايات وبعض الأحاديث، يمكن أوضح مثال حديث الفساء. في حديث الفساء منظور الحديث، فجبرائيل نزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وقال إن الله يطلبك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي والجلال ما خلقت السماء والمؤمنين إلى آخره. إذن هو كان ينظر عن الله سبحانه وتعالى إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فكيف الوفق بين هذا الرواية وبين ما تحدث؟
أقول أولاً هل هذا العقل مثل ما احنا نتصوره بالشكل المادي الحسي؟ نزل جبريل وسلام عليكم وعليكم السلام وقال بارك الله هذا البلد لك السلام وكذا ويخصك بالتحية والإكرام ويقول كذا وكذا، هل هو هذه الصورة اللي احنا نتصورها؟ أو لا يمكن مسألة الواحد، يعني جبرائيل نزل فوصف فأوصل النبي بشنو؟ لذلك العالم. فلما وصل النبي بصابه السلك ليوصل الإنسان بشيء، فلما وصل النبي بذلك العالم سمع النبي من ذلك العالم سلام الله تبارك وتعالى وحديث الله تبارك وتعالى إني ما خلقت سماء النبي إلى آخر حديث الإسلام. ثانيا نحن قاعدين نتكلم عن التحية القرآن، ربما بعض الأحاديث القدسية الله شرف جبريل بأن جعله واسطة للنقل هذا صحيح، لكن أحاديث الوحي القرآني ظاهر قوله تعالى نزل إلى الروح الأمين على قلبك، يعني كان اتصال القلب اتصال الإيمان ولم يكن عن طريق سمع ولم يكن عن طريق بصر، نزل الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما حوار الملائكة مع الله هذا خلاف بين المفسرين، بعضهم يقول أصلا هذه مسألة رمزية، يعني ما كان معها حوار الله قال كلمة والملائكة ردوا عليه، بعدين الله قال كلمة ثانية والملائكة ردوا عليه، زين؟ هذا الحوار أسلوب رمزي لبيان قدرة الله وعلمه تبارك وتعالى بحقيقة الإنسان. وثانيا لو قررنا أنه مو مسألة رمزية مسألة حقيقية أنه جرى حوار بين الله وبين الملائكة، فغيره أن الملائكة اطلعوا على مصير الإنسان قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وعن الملائكة يطلعون على أوضاع الإنسان مصير الإنسان أحوال الإنسان، الملائكة يطلعون على ذلك، لكن هذا لا يعني أنهم يطلعون على الوحي قبل النبي وقبل الرسول. نعم.
أحد آخر عن السؤال معي تفضلوا. إذا عندي سؤال عن اليوتيوب، سؤال يقول ذكرتم في محاضرتكم التي تحدثتم فيها عن أهمية اليوتيوب في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وذكرتم من بين النقاط الدالة على أهمية اليوتيوب ما معناه أن يتم النبي أدى إلى أن لا يكون والد النبي مؤثرا على قراراته،
والتساؤل هنا من خلال النقطتين: كيف تتوقع من النبي أن يتأثر بقرارات والده وهو النبي المعصوم ذو الإرادة الصلبة والذي لا يخطو خطوة إلا كانت مسددة من الله جل شأنه وتعالى؟ وأيضا ذكرتم أن ما معناه أن الرسول مولود من أرحام المطهرات وأصلاب الطاهرين، وذكرتم وتقلبك في الساجرين قول الله تعالى. والسؤال: إذا كان والد النبي بهذه المنزلة العظيمة بحيث يوصف بأنه من المطهرين والساجرين، فكيف يتوقع من والد يتصف بهذه المواصفات أن يكون له تأثيرا سلبيا منافيا للشرع في قرار أبنائه؟
بالنسبة إلى النقطة الأولى، إحنا ما نجي نتأثر بقرار الإمام، نعم فرق بين التأثر وبين الامتناع. نحن نقول بأن النبي قائد، النبوة قيادة، والقيادة تحتاج إلى استفسار في القرار. فلو كان النبي خاضعا لأبويه أو خاضعا لوالده لا يتأثر بقرار والده لأنه معصوم شيء، لا يستطيع تنفيذ القرار لأن وجود أبي يمنعه من تنفيذ القرار. كلام أنه إذا كان أبوه موجودا قد يكون وجود الأب مانعا من إصدار القرار أو تنفيذه، يعني النبي لا يكون قادرا تكوينا أو اجتماعيا على إصدار القرار وعلى تنفيذه مع منع والده من ذلك. وإن لم يتأثر بالقرار، عدم تأثره بالقرار بأنه معصوم شيء، وتمكنه من إصدار القرار وتنفيذه شيء آخر، قد يكون وجود الأب مانعا من إصدار القرار وتنفيذه. هذه مسألة. مسألة ثانية: أنه والله النبي كان طاهر، يعني ليس مشركا. والد النبي كان طاهرا، يعني ليس مشركا. والد النبي كان ساجدا، يعني كان يتعبد على ملة شنو؟ إبراهيم الخليل، يعني أنه معصوم. والد النبي إنسان يعبد الله، والد النبي إنسان ليس مشركا. لكن هل هذا يعني أنه معصوم؟ فإذا لم يكن معصوما فقد يختلف مع النبي في ماذا؟ في القرارات، فيتصور قرارات أخرى مضادة لقرارات النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي نعم لو كان والد النبي معصوما مثل الأئمة، لأن عاشوا آباءهم موجودين، لأن آباءهم معصومون ما عاشوا أيتام، عاشوا تحت آبائهم، لأن آباءهم معصومون فلا تصدر قرارات مختلفة. أما إذا كان لهم غير معصوم فلا.
هل عنده سؤال ثالث أو إخواني؟
سيد سؤال من النساء سؤال بعدين
ما إجاني شيء أبدا. سيدنا النبي موسى عليه السلام لم يستطع السير مع الرجل الصالح الخضر عليه السلام، فأي علم كان لدى الرجل الصالح؟ وهذا العلم أين نجده؟ هو في العرفان أم في الفلسفة أم غيره؟
لا العرفان ولا الفلسفة ولا الفلسفة، هذا علم ببعض المغيرات. الخضر كان عارفا ببعض المغيرات، وهذه المغيبات لم تصل إلى النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، وإن كان النبي موسى أفضل منه. ترى الناس فكروا أنه إذا هذا عنده علم مغيبات يعني شنو؟ يعني هو الأفضل. لا، أنا الآن مثلا نقول بأسلوب الجن ويعرفوا بعض المغيبات عن طريق الاتصال بالجن، يعني أفضل نعيد نحن؟ إن نحن ما نعرف. العلم ببعض المغيبات لا يعني أفضل الجن. الله تبارك وتعالى أراد أن يمتحن إرادة موسى وقوة إرادته، أقطع موسى الامتحان من أجل تقوية إرادته، من أجل تقوية سموه، أقطعه لعملية الامتحان، وهذه العملية اقتضت أن يأتيه ببشر يعلم بعض المغيرات، فهو العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام، لا أكثر من ذلك. هذا لا يعني أن الخضر أفضل، ولا يعني أن هذا العلم يطلب من العرفان أو الفلسفة أو من الطب أو الهندسة.
أحد عنده سؤال إخواني تفضل. محمود حسن.
إحنا إلى عشرة.
15 تقنع المصيبة
على الطريق الساعة الرابعة.
سيدنا هل يمكن فرض صلاة النبي أو الإمام بالوقت الثاني؟
كيف يسهو يعني يسهي نفسه؟
لا أيوه يسهي نفسه
يعني يسهي نفسه من فرض الأمر بيده، لكن هذا ليس سهوا، هذا إسقام أسهى نفسه أو أخفض نفسه بغرض التعليم لا مسؤول.
هذا السؤال آخر. سؤال سيدنا بما أنكم ذكرتم مسألة الاتصال بالجنة، عندي سؤال أيضا في هذا الفصل. هذا
ما تبين
الجنة. السؤال يقول بالنسبة لمسألة الجن، فإن بعض مجتمعاتنا تصل إلى حد الجنون بالنسبة للاعتراف بوجود الجن، كلما يصلون إلى باب مسجود مشكلة ليس لها حل عللوها بالجن. في أدق شؤون حياته مثل البنت اللي ما تتزوج والمريض اللي ما يتعالج وإلى آخره، نرجو من حضرتكم أن توضحوا أكثر عن الاتصال بالجن وما هو رأي الشرع فيه.
أولاً دائما إحنا يعني ننتبه إلى مسألة الناس خفية عليها، الإنسان هو أقوى المخلوقات، أقوى حتى من الجن، ولهذا الإنسان هو اللي يسخر الجن، مو الجن يسخر الإنسان. الإنسان هو أقوى المخلوقات، وجميع المخلوقات تخاف من الإنسان. إحنا نخاف من الجن، الجن هو اللي يخاف من عندنا. إحنا نخاف من الجن وكلمة الجن، مع أن الجن هو اللي يخاف منا. كل المخلوقات تخاف من الإنسان، لأنها تعرف قدرته، وتعرف تمكنه. لذلك موجود في الرواية أن النفس الضعيفة إذا أشار النفس الضعيفة كلها خايف وكل ما شلون وعنده وسواس وعنده شكوك، دائما يخاف، ما يثق بنفسه، ما يثق بقدرته، ما يثق بطريقه. هذا الإنسان الوسواسي الذي يعيش دائما في غرور، هل يمكن أن يسكنه الجن نتيجة لوسواسه؟ أما الإنسان القوي الواثق من نفسه، الواثق من قدراته، الجن يخاف منه، ومن لا يخاف من الجن؟ ولذلك يقول والله أنا مريض كالجن مرضاني، الجن يمتلوا على شخص بعد يخافون، الجن يخافون منه، أنا مريض والله الجن مرضاني، أنا ما حصلت زوجي والله هذا الجن، يعني هم الواثقين في الوسط، عارفين زواجي، لا، الجن يخاف الإنسان وليس العكس، إنما يقرب الجن من الإنسان الخواف الوسواسي الذي يعيش شكوك دائما ويعيش وسوسة، هذا الذي يمكن أن ينظر إليه الجن، وإلى الإنسان القوي أبدا، يعتمد على عقله، يعتمد على تجاربه، ولا مجال لاقتراب الجن منه، هذا أول. مسألة ثانية، مسألة الاتصال بالجن، مسألة حقيقية. نقدر نتكلم أكو علم طلاسم موجود، أنت إذا تراجع كتاب شمس المعارف للغزالي يذكر طلاسم كثيرة في الاتصال بالجن، كيفية الاتصال بهم، كيفية النسخ للجن، كيفية الاعتماد عليهم، هذا موجود، هذا علم متدهور، يعني هو علم حقير واقعا، يعني صحيح الإنسان أحيانا يحب يطلع على هذا العلم حتى يحكي حكاية وشوف جن قدامه شلون، مثل أفلام هذه شو يسموها؟ علي بابا؟
سمع
بالأفلام ها؟ الرعب يعني؟ ما الأطفال ها؟ سندباد مثلا، أحيانا الإنسان يحب أنه يشوف الله فيهم ويشوف جن أمامه وكذا، لكن اعتقد أن علم الاتصال بالجن يتوقف على التضحية بالدين، التضحية بالمبادئ. وأنا شفت ناس أيام كانوا في النجف، شفتهم يعني يداولوا هذا العلم، هو قال لي واحد منهم إلى الآن موجود، هو قال لي أنا والعياذ بالله أبرز على القرآن، القرآن أحبسه، القرآن أحبسه،
وهذا من أحد الوسائل للاتصال بالجامعة مع بعض الطلاسم الأخرى. أول عياذ بالله يذهبون إلى المقبرة يخرج الميت ويمثل ببعض أجزاء التناسلية حتى يكون وسيلة إلى الاتصال بالجن. على أي حال أي الاتصال بالجن علم موجود لكنه علم شيطاني، علم موجود لكنه علم شيطاني. وإذا تعلم في الإنسان ما يتصل بالمؤمنين من الجن، في مؤمنين بالشياطين يتصل بشياطين الجن، وشياطين الجن كما ذكرت الروايات والقرآن الكريم يسترقون السمع. فالله يقول ما للجن وليك أن تعلمون يسترقون السمع. إحنا من شاهد الملائكة؟ الجن يشاهد الملائكة، نحن البشر حجب على أعيننا لا نرى الملائكة أمامنا، لكن الجن يرى الملائكة، يستمع إلى ما يدور بين الملائكة، يسترق بعض المعلومات وبعض الأخبار، فتكون بعض الأخبارات كاذبة، فتكون بعض الأخبارات صادقة. هؤلاء الذين يتصلون بشياطين الجن يأخذون بعض هذه المعلومات المسترقة ويخبرون بها. ليس
تفضل اخوان هل عندي سؤال؟
نعم تفضل. هذا ما كان سؤال
السلام عليكم سيدي.
السلام
سيدي بس حاب اوجه حضرتك من الفتره الاخيره القنوات الخبريه تعرف تستضيف الشعبتين واللي عملوا بالهلعلم وتستغل بعض النفوس من النساء من الرجال ايضا في اقبال شديد على القنوات، بس احب من صراحتكم تعطون رايكم على هالقنوات ومدى خطورتها على المجتمع.
بل مع الاسف يعني هذه ظاهره الاقبال على هذه القنوات التي تروج الشعوذه وتروج هذه العلوم المقيتة، هذا الظاهر تكشف عن فراغ نحن مجتمعاتنا الإسلامية في فراغ، ونتيجة لهذا الفراغ القاتل يعبوا فراغهم بأن يتصل ويعرف معلومات ويعرف ايش صار وما صار، أو هذه تتوسل سوي عمل لزوجك، هذه تتوسل يسوي عمل لزوجك إلى آخره. زين واحد اتصل بتليفونية هنا مسقط قال انا زوجتي سرتها سرت ربوعي كل يوم في حسابي، قال انا رحت اسوي عمل اعطي لسانك المسيره زين راح اسوي عمل يعطي لسانك، صارت هذه كلها تطلع من امامك تقول زوجتك كل ما تريد خلاص صار كل اللي يطلع منه أو صعب يفهمها. تقول هل تأذيت عن زوجتي كل ساعة بصارة وكابل كانت الدرجة تحولت إلى غرة يعني فريق شيطان، ورجع إلى هذا اللي سوى العمل قال ما بعد زوجتي صار هنا مشكلة أذيت من أبوه قال بعد ما عمل رجعها كيف ما كانت زين او هذه مثلا امراه مثلا زوجها الزوج عليها الزوج عليها وراوي الله يوم الزوج عليها راحت متوسله بامها يعقدوا الجهاد الجنسي فالزوج الزوجه الثانيه اطفال من نتيجه عمل زوجها إذا النتيجة من الاتجاه إلى هذه القنوات تنشب عن الفراغ، فراغ الجد القاتل اللي يجد الإنسان إلى نوع من أعمال الشهادة، وهذا تقصير من عندنا إحنا يعني المنابر والمساجد والقنوات الإسلامية المفروض تنمي الناس الثقافة، المفروض يكون في المساجد حركة، الحسينية حركة، في المنابر حركة ثقافية وحركة روحية تشغل الناس بالفكر تشغل الناس بالزعاقل، تشغل الناس بالعقاق الفكري بدل أن يشغلوا بهذه القضايا التافهة. ولذلك اللجوء إلى هذه القنوات ترويج لهذه العلوم المحرمة وترويج الحرام حرام، فاللجوء إلى هذه القنوات حرام لأنه ترويج إلى الحرام وهو هذه العلوم علوم الشرع.
سيدنا سؤال أخير.
سؤال
سؤال يقول: قال أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين عليه السلام:
صار شعر ولا تسوي العمل جني وصف.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: العلم قدر كثر الجاهلون. إذا ممكن تسلطون الضوء على هذا السؤال بإيجازه تعطونا نقطة وتوصلون.
الآن ما عندي وقت، كان واحد من أساتذتنا اللبنانيين العلماء اللبنانيين هم عندهم يعني نظرة خاصة للعجم، فسألت يوم من الأيام: شنو معنى هذه العلم نقطة كثرها الجاهلون؟ قال: يعني كثرها الأعاجم. فالعلم نقطة كثرها الجاهلون يعني أنه الجاهل هو الذي يذهب لفنيات العلم لا إلى صميم العلم. الجاهل ما يروح إلى صميم العلم، يروح للأمور الثانوية الأمور الهامشية فيتحدث فيها فيكثر العلم. صميم العلم هو ما راحلة الأشياء الثانوية. يعني الآن أنا مثلا
هذا الصوت يطفي
يحتاج لإصلاح هذا. الشيخ إبراهيم مصروي كان حمدان يعني زعلان، يكون هذا تصلحوه زين مثل ما تصلحوا موقع الإنترنت مثل ما تصلحوا موقع الإنترنت. الجماعة كلهم يتصلوا يقولوا أصلاً الموقع الصوت متقطع الصورة متقطعة، فهذا مثل ما الميكروفون يحتاج لإصلاح، موقع الإنترنت يحتاج لإصلاح لأنه خارج السلطة أصلاً ما يستفيد منه. صوت متقطع والصورة متقطعة بشكل واضح، يعني يحتاج شوية عمل فني اعتماد على ما مضى وما سمع. فإذا الإنسان اتجه بفكرة إلى صميم العلم خدم العلم، ما يتجه فكرة للأمور الثانوية كثر العلم بدون معنى. مثلاً أنا أجي خطيب للمجتمع أركز على قضايا ثانوية، والله مثلاً أتحدث عن حقيقة إبليس ولا عن حقيقة الجن، ولا أتحدث عن أنه مثلاً قائد وراضي تزوج مين حوليتين أو جنسيتين، لا هذه قضايا ثانوية، هذا تأثير للعلم. لكن أنا ما أتحدث عن صميم العلم غير إذا أتحدث عن أمور جوهرية أساسية في الدين في المبادئ الإسلامية. ولذلك أنت تقرأ في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا تفيدني شيئا. والله شنو حقيقة الإشعار يا جماعة المشاهدين؟ أو شنو مثلا دولة قابل وهابيل تزوج جنيتين وحريتين؟ عرفت أو ما عرفت شنو أستفيد؟ أنا أحتاج إلى أن أكون مثقف عن ديني عن مبادئي عن قيمي بدل هذه الأمور الشكلية والأمور الثانوية. لذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دائما يهتمون بالمضمون لا يهتمون بالشكل، يهتمون بالمضمون، يهتمون بالواقع، يهتمون بالحقيقة. ولأجل اهتمامهم بالحقيقة ولاحظ أن الإمام علي عليه السلام في حكمه ركز على القضايا الأساسية في حكمه، ما ركز على القضايا الثانوية، ركز على القضايا الأساسية وهي قضية العدالة، قيم العدالة، طرق نشر العدالة، وأكد على مبدأ العدالة. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نبلة أسلبها جلد شعيرة ما أعلمت. وكما أكد علي عليه السلام على مبدأ العدالة وقيمة العدالة، أكد ابنه الحسين عليه السلام على قيمة العدالة ومبدأ العدالة. قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ظلما، ألا وإن البعيد ابن البعيد قد ركز بين الثكين بين الزلة والذلة، فهيهات منا الذلة لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا. فإذا هم لا يبلغون جفافا يدعو: ألست أنا بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، أولم يوص من النبي وأودع الثقلين فيكم عذرة وكتابا، إن لم تكينوا من معاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعراضا، فغدوا حيارا لا يرون بوعظه إلا الأسدة والرماح جراحا، حتى أنا ترى قد ذنبي مصابا صلت على اسم الحسين سلوك، فغدا يا لسان ذي الغبا محرابا لو مست الصخر الأصم لذاب كان في زي العاملين ما عرض عليهما إلا وقالوا كيف أشرب، وقد ذبح أبي الحسين عطشانا يذهب إلى سوق القصابين رآهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه قليلا من الماء، قال: هذه عادتكم؟ قالوا: بلى هذه عادتنا يا ابن الحسين، لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء. يلتفت الى كربلاء فينادي: السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا علي كربلاء، لا يذبح الكبش حتى
Oh.
في هذه الساعة وفي كل ساعة وإن لم أحاضر والله لم أناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بل ثواب الفاتحة